الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ينزل عقابا إلا بذنب ولا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، فتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل يا ربنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما تتابع الليل والنهار، وما جرت المياه في البحار، وما ظهرت الشموس والأقمار، واجعلنا برحمتك على سنته وملته حتى نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان يا عظيم يا جبار. إخوة الإسلام عباد الله، إن المسلمين يتساءلون في هذه الآونة كيف يعلو الكفر على الإسلام، وكيف يتعاظم الكفر على الإيمان، وكيف يسود الكافرون على المؤمنين. وقد قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والمؤمنون من الناس حقا يستعجلون نصر الله تبارك وتعالى ويستبطئونه، يرون انه قد تأخر من شدة البلاء عليهم ومن شدة ضغط الكافرين فوق رؤوسهم وأعناقهم، على حد قول الصحابة رضي الله عنهم: متى نصر الله؟ والله يجيب: ألا إن نصر الله قريب. ولكن علينا أن ننظر ما هو السبب الذي أخر نصر الله، لماذا تباطأ عنا نصر ربنا سبحانه وتعالى. ينبغي أن لا ننسى وينبغي أن لا نجهل أنه ما يحدث مثل ذلك إلا بذنوبنا. ما يسلط الله الكافر على المؤمن إلا لتهاون المؤمن في دينه ولتفريط المسلم في حق ربه ولعدم اتباع المسلمين بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. فإذا هان الدين وخف في نفوس العباد كان هذا حالهم من الذلة والهوان والمهانة في أعين الكافرين. إن الله تبارك وتعالى بسط ذلك لنا في القرآن العظيم، وكان ذلك واقعا حيا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئة دروس عملية واقعية لتكون لنا منهاجا ولتكون أمامنا عبرة. تعلمون جميعا أن المسلمين في غزوة أحد قد رفعوا راية النصر أولا، ولاحت بشائر النصر فوق رؤوس الجيش حتى وصلوا إلى الغنائم يجمعونها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمن ظهور الجيش بخمسين رجلا من الرماة المهرة جعلهم فوق جبل ظهورهم لظهور جيش المسلمين ووجوههم للجهة الأخرى لئلا يغير على المسلمين أحد من ورائهم. وكان قد أعد لذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان كافرا يومئذ، أخذ جناحا من جيش الكافرين وعزم على مفاجأة المسلمين من وراء ظهورهم، فاختبأ وراء الجبل. وقف الرماة يحمون ظهر المسلمين ويردون عنهم حتى إذا رأوا النصر قد لاح وراياته قد ارتفعت هموا بالنزول، فأنكر عليهم بعضهم وذكروهم بقول نبيهم صلى الله عليه وسلم: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات هنا مهما كان الأمر؟ قالوا: لقد انتصر الجيش وانتهى الأمر، فلا معنى لبقائنا هنا، فلننزل. نزل بعضهم فكر عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، فلحقت الهزيمة بالمسلمين بعد نصرهم، وانطفأت فرحة الانتصار بشؤم معصية من بعض الجنود، معصية لم يتعمدوها، مخالفة لم يقصدوها، إنما كانوا متأولين، إنما فهموا خطأ. ومع ذلك جرت عليهم هذه المخالفة غير المقصودة، جرت عليهم الويلات. والمسلمون في هذه الأيام واقعهم لا يحتاج إلى وصف، من البعد عن الله والسخرية من دين الله والاستهزاء بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جهلهم بالقرآن وعماهم عن السنة وعدم متابعتهم لها. الحال يؤذن كثيرا، الحال يأسى له القلب ويلدى له الجبين وتدمع من أجله العين أسا. لا أدري لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بيننا أظنه قد تأسى كثيرا وحزن طويلا على حالنا وعلى عصياننا وعلى بعدنا. قال صلى الله عليه وسلم يحذرنا وينبهنا ويوعينا إلى مثل هذه الأمور اعتبارا لمن سبق قبلنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود، لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. إن الآونة القريبة منا شهدت استحلالا لبعض ما حرم الله، وهناك ما هو أخطر وأعظم. يستحل الغناء والرقص والمجون والفسق بحجة أن الإمام الفلاني رأى إمام واحد من بين عديد من الأئمة لم يعجبنا رأيهم ولم يشبعنا اجتماعهم ولا اتفاقهم، إنما ذهبنا مع الرأي الشاذ الذي ربما أخطأ فيه صاحبه وهو يجتهد، فيأجره الله بأجل واحد ونحن على تبعه مأزورون أصحاب أوزار لا أجر لنا، حيث تركنا جمهور الفقهاء وذهبنا إلى رأي واحد شذ عن رأي الجماعة. يستحل الناس مصافحة النساء بأوهام عقلية بحجة أنها صارت عادة بحجة أنها صورة معروفة في المجتمعات بأن النية سليمة، وما أدرانا، لا يعلم القلوب إلا خالقها سبحانه. يستحلون الخمر باعتبارها حرية شخصية، يستحلون الزنا باعتبار أنه ليس تعددا للزوجات إنما هي صحبة، يستحلون فوائد ربوية أو تعاملات ربوية مع أشخاص ومع هيئات ومع غيرها هي حلال بحجة أن الاقتصاد يقتضي هذا، أو أن الحياة تتطلب ذلك، أو أنه لا يوجد وجه آخر للتعامل غير هذا الوجه أو غير هذا الوجه. كل هذا لا حجة فيه، إنما هو تنكؤ لاستحلال ما حرم الله. لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، بحيل دامية رخيصة، بحيل لا قيمة لها. فإن استحلال ما حرم الله مغضب لله تبارك وتعالى. فمن أعظم ما يغضب الله أن تنازع الله تعالى في تشريعه لأحكامه. هذا من صور الشرك كما نبه على ذلك العلماء. وما قبل الله تبارك وتعالى ولا رضي من أحد أن يحرم من دونه شيئا أو يحل من دونه شيئا. قال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ليست اللام للتعليل، فيكون المعنى من حرم ما أحل الله وأحل واستحل ما حرم الله لغرض آخر غير الافتراء على الله يكون حلالا. لا، بل اللام للعاقبة بمعنى لتصلوا بذلك إلى الافتراء على الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتصلوا بذلك إلى الافتراء على الله. هذا هو المعنى. وما رضي الله تعالى ولا من نبيه عليه الصلاة والسلام أن يحرم على نفسه فقط طعاما واحدا فقط ابتغاء مرضات أزواجه، أي لمقصود طيب، حيث حرم على نفسه العسل عاتبه الله وأمره أن يكفر عن يمينه وأن يعود إلى أكل وشرب العسل مرة أخرى. هذا يحرم حلالا وعلى نفسه، وما رضيها الله أبدا ولا قبلها. فما بالك بمن استحل ما حرم الله؟ إن اليهود فعلوا ذلك، والمسلمون تبع على صريحهم المعوج، والمسلمون تبع لليهود على أفعالهم القبيحة. ويذكرنا الله بذلك في القرآن: حتى لا نقع في هذا العفن، حتى لا نرتكب في هذه الخطايا. وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله هذا الحديث عند قول الله تعالى: واسألهم عن القرية. حديث: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وكأن ابن كثير رحمه الله يسوق لنا هذه الصورة من القرآن على أن بني إسرائيل قد استحلوا محارم الله بأدنى الحيل. يقول الله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون ما تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فلما نسوا ما ذكروا به، هكذا ابتلاهم الله تعالى بسبب فسقهم فأغراهم بالنعمة التي يحبونها. بالنعمة التي يحبونها، ولكنهم رغم وجود التذكرة فيما بينهم تركوا التذكرة ولم ينتفعوا بها. فلما نسوا ما يذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. كان بين هذا وهذا تذكرة من الآخرين، حيث فرض الله وشرع لليهود يوم الجمعة هذا ليبتدعوا ويحتفلوا بدينهم هكذا كما أكرمنا الله، فأبوا على الله ذلك وقالوا إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة، فراحة الله يوم السبت فلنحتفل به يوم السبت. فشرعوا بعد تشريع الله واختاروا بعد اختيار الله سبحانه، وابتدعوا بدعة حرمة العمل يوم العيد، فحرموا على أنفسهم العمل يوم السبت فأغراهم الله تعالى. وكانت قرية يقال لها أيلة أو إيلة على ساحل البحر بين مصر والمدينة المنورة، فأخرج الله لهم الحيتاء على وجه الماء، وربما خرجت من الماء فتناطح ذيولها مع رؤوسها أي تلعب وتحدث بهلوانات أمام أعين اليهود لتغريهم بسنتها وجمالها وعظمها، ولا يستطيعون صيدها لأنهم حرموا على أنفسهم العمل في هذا اليوم. فيأتيهم الله بالحسان يوم السبت فقط، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، لا تظهر في يوم من الأيام إلى السبت المقبل وهكذا. فاشتاقت قلوبهم وسال نعابهم على هذه الحيتان، فأغراهم الشيطان اللعين أنه لم يحرم عليكم أخذها إنما حرم عليكم أكلها، التنطع في أحكام الله، التلكؤ في تنفيذ الشرع، التلاعب بالألفاظ، إنما حرم عليكم أو حرام عليكم أكلها وليس حراما عليكم أخذها وصيدها. فراحوا يحيضون حيضانا يحجزون بها هذه الحيتان، وبعضهم استخرجها في يوم السبت وما أكلوها إلا في الأيام الأخرى بعيدا عن السبت حتى لا يقعوا في محرم. وأشكر لليهود هذا الموقف الذي ما حصلناه نحن المسلمين، ولا كنا أمثالهم وقعوا في الحرام ويعلمون أنه حرام فيتلاعبون لئلا يقعوا في الحرام الصريح، لكن بعض المسلمين اليوم يتعمدون الوقوع في الكفر الصريح وفي العصيان الصريح، ويطعنون في صريح القرآن وفي صحيح السنة وفي صريح القواعد الشرعية، ويعلم أنه حق ويطعن في ذلك ويشكك فيه. إنما اليهود ما أكلوها إلا بعد السبت، فلا تزال عندهم بقية من تقديس حرمات الله، هم خير بذلك من كثير من المسلمين الذين انتهكوا حرمات الله انتهاكا عاما وصريحا وكاملا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، ففعلوا هذا. فقامت جماعة منهم الذين لم يعجبهم هذا العمل، قالوا حرام عليكم، ما يحل لكم هذا، لا يجوز. ذكروهم كثيرا وطويلا فلم يتذكروا. فبعض المذكرين الناصحين يئسوا من حالهم وعلموا انهم لا يستجيبون لنصيحة، فقعدوا وسكتوا. وبعض الآخر أصر على المواظبة على الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال الساكتون للمتكلمين وإذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن نقدم عذرا لنا بين يدي الله تبارك وتعالى أننا ما قصرنا، أننا أدينا ما علينا تجاه إخواننا الذين هم على خطأ ولعلهم يتقون، فإن اتقوا كان الخير كله، وإن لم يتقوا ولم يستجيبوا فقد نجينا أنفسنا عند الله. ولهذا يأتي بعد ذلك حسم النتيجة، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. انتهت الآيات وانتهى المشهد وانتهى الموقف، وكم قرئ وتلي على مسامع المسلمين. ما لنا في هذه القصة ولا حظنا منها، وما الداعي لذكرها في القرآن الكريم الذي يخصنا؟ واليهود أعداؤنا وأعداء الله، لا بد أن لها عبرة، لا بد أنها ذكرت لحكمة. إنما أنزل القرآن بكل ما فيه لنفصله على أنفسنا، لننتفع به، لنعتبر به. انظر كم سمعنا هذه الآيات وما نظر فيها أحد إلا بعض علماء المتفكرين، إلا بعض صالحين يقيمون الليل بالقرآن، إلا فئات قليلة. أما الكثرة الكافرة فيعلمون أن هذه آيات تخص بني إسرائيل ولا شأن لنا بها. بينما سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو الملقب بترجمان القرآن أي مفسر القرآن يقرأ هذه الآيات ويبكي. لماذا؟ لماذا يبكي ابن عباس؟ فهم أن الساكتين الذين قعدوا عن النصيحة وقصر نفسهم عن المتابعة والمداومة هؤلاء هلكوا مع الهلكة، وإنما أنجى الله الذين ينهون دائما عن السوء، أولئك الذين ظلوا ينصحون ويتكلمون وينكرون المنكر، هؤلاء فقط هم الذين أنجاهم الله. وأما الساقطون في استحلال ما حرم الله ومن سكت عن نصيحتهم فقد هلكوا جميعا. فهم ابن عباس هذا، وهو فهم جيد صحيح، لأن الساكت على الحق شيطان أخرس. ويروي الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دخلت على ابن عباس يوما فوجدته يبكي، فتقدمت أي للدخول عليه ثم تأخرت، فلا زلت هكذا حتى اجترأت عليه وسألته: ما يبكيك يا ابن عباس؟ ماذا هنالك؟ ما الذي حدث؟ ما يبكيك يا ابن عباس؟ فقص عليه ابن عباس قصة هذه القرية. قال: أبكاني هذه الورقات. فنظر فيها عكرمة فإذا فيها سورة الأعراف وفيها هذه الآيات التي ذكرتها الآن. قال: أتعرف قرية إنطاقية؟ أتعرف قرية إيليا؟ قال: نعم، هي القرية المتحدث عنها. قص عليه قصة قومها وأنهم كانت تأتيهم حيتانهم كذا وكذا إلى أن استحلوا أكل السمك وأخذه بهذه الحيلة الرخيصة وبهذه الحيلة الدامية الباطلة. ويقول بعد ذكر هذه القصة الذي أبكاه بعد معرفة قصة هذه القرية: ونحن نرى أمورا كثيرة ونسكت عنها، ونحن نرى أمورا كثيرة ونسكت عنها. بالمقارنة بين أيام ابن عباس وبين أيامنا. المنكر هناك ربما كان معروفا اليوم، المنكر في أيامهم كان قليلا جدا بحكم أنهم قريب عهد من رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنه عهد التابعين آخر القرون الخيرة الفاضلة المباركة. ومع ذلك كانت هناك أمور ينكرها ابن عباس ولا يستطيع الكلام فيها. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كان ابن عباس قد بكى يومها فماذا يكون حاله؟ وما بالنا به لو أيقظه الله وأحياه بيننا فرأى ما نحن فيه؟ إنه ربما لا يكفيه البكاء، ربما لا يكفي صدره ذلك الدمع الساخن الحار الذي ينزل من عينيه، ربما بكى دما ونحن لا نبكي ولا شيئا. انطبعت القلوب، ألفت النفوس هذا المنكر، تعودنا أن يطالعنا كل يوم محرم قد استحله الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونحن ننكر أمورا كثيرة ولا نتكلم فيها. هذا هو الذي أبكى ابن عباس. ولا حرج على فضل الله، فربما برع التلميذ على أستاذه أحيانا فيقول عكرمة فلا زلت به حتى عرفته أن كل من أنكر قد نجا، بمعنى أن الذين كانوا ينهون عن السوء دائما أنجاهم الله، وأن الذين نهوا عن السوء فترة ثم سكتوا نجوا أيضا. وذلك بما في الآيات من فهم عظيم، فهم عكرمة من قول الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا أنجينا الذين ينهون عن السوء. قال عكرمة ألم كانوا أو أما كانوا ينكرون عليهم، أما خالفوهم؟ قال ابن عباس بلى، قال فإنهم قد أنجاهم الله، لأنهم على الأقل نهوا بألسنتهم فترة ثم أنكروا بقلوبهم بعد ذلك، وخالفوا أهل العصيان، لم يخالطوهم، لم يؤاكلوهم تلك الحنتان، لم يشاركوهم في الصياد، لم يجلسوا معهم، لم يؤيدوهم، لم يستحسنوا حيلتهم، إنما ظلوا ينكرون عليهم. وكان فهمهم صحيحا، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم؟ عرفوا أنهم قد استحقوا العذاب بإصرارهم على تلك المعصية. أما نحن إذا أردنا أن نفصل أنفسنا إخوة الإسلام، فمعظم المسلمين لا يأخذ على نفسه آيات القرآن، إنما قسم القرآن على غيره وخرج هو سيدا مبشرا بالجنة بدون قرآن ولا شيء. هذه آيات بني إسرائيل، وأما هذه فنزلت في عائشة، وأما تلك الآيات فنزلت في الصحابي فلان، وأما هذه فنزلت في كفار مكة. ونحن لا قرآن لنا، علينا فقط أن نقرأ في الصلاة وفي المآثم وعلى المقابر، وانتهى أمرنا عند هذا الحد، ولنا الفضل على الجميع. لا يا أخي، إنما هكذا كان فهم ابن عباس، وكان الصحابة كذلك يأخذون آيات القرآن ويعيشونها حياة واقعية، فيبكي أحدهم من فهم الآية وإن كانت نازلة في بني إسرائيل أو في غيرهم من الأمم. إن بني إسرائيل لقوا من الله عذابا شديدا، جزاء ما عتوا عن أمر ربهم، كهذه القرية يقول الله فيها فلما عتوا عما نهوا عنه زادوا في الطغيان، زادوا في العناد، كلما ذكروا ازدادوا قسوة وإصرارا على المعصية. فلما عتوا عما نهوا عنه مسخهم الله تعالى قردة وخنازير، مسخهم الله تعالى قردة وخنازير، كما جاء في سورة البقرة في أول ما يطالعنا من القرآن المصحف. والذين اعتدوا في السبت فعاقبهم الله تعالى ومسخهم قردة وخنازير بالأمر بكلمة بين عشية وضحاها، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والله يخاطبنا نحن بهذه القصة، ولقد علمتم من أمة القرآن، ولقد علمتم الذين اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو يقص القصة على عكرمة: فانصرف عنهم الذين ينهون عن السوء وذكروهم بأنهم قد يأتوا في الصباح فلا يجدوهم أحياء، وقد أنزل عليهم الله تعالى صنفا من صنوف العذاب: لا نأتيكم صباحا إلا وقد أنزل الله عليكم صورة من صور عذابه. فجاءوهم في الصباح فنادوا عليهم فلم يجابوا: يا فلان يا فلان يا فلان، فلم يجبهم أحد. فأعلوا رجلا فوق سور المدينة، ودائما اليهود يعيشون بين أسوار لأنهم جبناء يخافون، إلا أن المسلمين صاروا أخوف منهم وأجبن منهم. فأعلوا رجلا فوق سور القرية والمدينة فلم يرى إلا قردة، قال: الله الله قردة، تتعجب. إخوانه الذين تركهم بالأمس بشرا سويا الآن في الصباح الباكر يراهم قردة، ففتحوا عليهم الباب ودخلوا فلم يعرفوهم. بينما جاءت القردة تهمهم نحو أصحابها، كل قرد ينصرف إلى رجل، فعرفوا أن القرد عرف نسبه من الآدميين ولم يعرف الآدمي نسبه من القرود. فكل قرد ذهب إلى صاحبه وقريبه ممن جاءه من البشر، فيقول له الإنسي: ألم ننهكم؟ ألم نذكركم؟ ألم ألم؟ فيهمهم القرد ويومئ برأسه: أي نعم. إشارة إلى الرضا والإقرار على هذا الكلام. إنا لله وإنا إليه راجعون. تركوا 3 أيام على هيئة القردة، لا يأكلون ولا يشربون حتى ماتوا وهم على ذلك. أما نخشى على أنفسنا؟ أما نخشى على أنفسنا ماذا نريد بعد ما نحن فيه؟ إن ذلك كله بشؤم ما نحن فيه من المعاصي، بشؤم ما نحن فيه من استحلال لمحارم الله. لا بد من وقوع المعصية ولا مكابرة لذلك، فقد نص نبينا صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. اخطأوا وتوبوا إلى الله وأتبعوا السيئة الحسنة تمحوها، ولكن خطايا بدون توبة. في كل يوم نداء: أين تذهب هذا المساء؟ ما قرأنا يوما أين أو متى تتوب إلى الله رب الأرض والسماء؟ سؤال ضمن كلام كثير يأتي في الجرائد والصحف والإعلام: ذكروا الناس بتوبة الله، ذكروا الناس بالعودة إلى الله. لكن دعوة الفسق كل ساعة، ودعوة الحق لا تجد ساعة. ذلك له مرض خطير، لا بد أن نعيه ونفهمه، لأنه لا عزيز على الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. لا هذا العمل صعب على الله، ولا أنتم بأعزة على الله. الخلق خلق، من أطاع فله البقاء وله الإكرام، ومن عصى وكفر وفسق فله العقاب. نبئ عبادي الجميع، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وفي نهاية مطاف هذه القصة من سورة الأعراف يقول الله تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب الى يوم القيامة، من يسومهم الى يوم القيامة سوء العذاب الى يوم القيامة لا ينقطع العذاب عنهم ابدا. وها هم اولئك الى الان لا يستقرون في دولة، ولا يستقر لهم سلطان، ولا يستقر لهم حكم، يقاتلهم طوب الارض وحجارته حتى يصبح الحجر عن اليهودي الذي اختبأ وراءه. من الان والحجارة تقذف في وجوههم من الان، ويقف الضعيف امامهم. وفي كل عصر يسلط الله عليهم من السلاطين والملوك من يسومهم سوء العذاب الى يوم القيامة. ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم. فمن شاء سرعة العقاب فليبقى كما هو مرتكسا في انجازه وفي جسده وفجوره، ونبشره بعاجل العقاب ان شاء الله. لكن نسأل الله العفو والعافية. ومن اراد الرحمة ومن اراد عافية ربه، وما اجملها ومن اعظمها ومن ارحبها، فعليه بتلمس اسباب المغفرة، التوبة، النصيحة، الاستجابة للنصيحة، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر. ينبغي ان تبث النصيحة في كل مكان وفي كل وقت بين كل مسلم ومسلم. كل من يملك نصيحة يسديها الى اخيه، وعلى من اسديت له نصيحة ان يتقبلها ولو تقبلا ظاهرا، ولا يكن كالذي قال الله فيه: واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم، اخذته العزة بالاثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. ينبغي ان تكون النصيحة بيننا، ينبغي ان نتوافى بالخير، ينبغي ان نتوافى بالحق، ان نتوافى بالصبر. فمن التزم ذلك كان مفلحا رابحا، ومن فقد ذلك كان خاسرا. وصدق رب العزة اذ يقول مقسما: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئنا لنكون عبادا له صالحين، وأن يجمع بين قلوبنا على الحق الذي شرعه لنا، وأن يعلي رايتنا وعزتنا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، اخوه الاسلام عباد الله، فلقد نشرت إحدى الصحف، والصحف في أي بلد تعتبر لسان الفكر السائد والرائج والشائع لذلك البلد ولتلك الأمة، نشرت تلك الصحيفة بغض النظر عن اسمها في صفحة واحدة عن فلانة المغنية المطربة الشهيرة أنها تهاجم العدو بالأحذية التي فوق الركبة. تذكر للمغنية وهمت نتاج عملها ومحصول ليلة تحتفل فيها بأغنية أو بأغام، محصول هذه الليلة أو تلك الحفلة لصالح فلسطين. هذا تبرعها. وتحتها وللأسف تقول إن فلان من الدعاة، أيضا بغض النظر عن اسمه، فلان من الدعاة يهاجم العدو ويفجر إسرائيل بصلاة الليل وبالحجاب. بغض النظر عن شيء ولا نتعرض لأحد، إنما نصور هذا الفكر ونصوغه، إنما نصور هذا الفكر ونصوغه. لسان يسخر من مغنية تتبرع ببعض مالها لفلسطين، وعلى المستوى نفسه يسخر كذلك من داعية ربما دعا لذلك أو افتروا عليه، يهاجم الأعداء ويطلب نصر الله بالدعوة إلى قيام الليل وبالدعوة إلى الحجاب. يعني استوى في نظرهم مطربة كشفت عن ساقيها ورفعت ثيابها فوق ركبتيها عري محرم، وتتصدق بمال أفتى فيه أهل الفتوى من قبل بأنه مال حرام خبيث والله طيب لا يقبل إلا طيبا. سووا بين هذه وفعلها وبين داع إلى الله نحسبه من المخلصين والله حسيبه، يدعو الناس إلى طلب نصرة الله بقيام الليل وبحجاب النساء. إذا استوى في فكر الناس هذا الأمر مع ذاك فهذا فكر مختل، فهذا فكر مشلول معوق، فهذا فكر ميت لا حس فيه ولا ميزان فيه. إنه لا يفرق بين حق وباطل، لا يفرق بين طيب وخبيث. أنا ما أدري إن كان ذلك الداعية قال ذلك أم لم يقله، لكن أقول الحق فيما أحسبه وأعتقده. إن صلاة بالليل، بل إن دعوة بالليل من عبد من عباد الله الصالحين لكفيلة أن تستنزل النصر من عند الله، وأقسم على ذلك أن هذا حق. والله تعالى قد ينصر أمة بدعوة، وكما قلت قبل ذلك مرارا، حمى الله البيت الحرام من أبرهة اللعين النصراني الذي جاء بهدم الكعبة بفيلته الغاشمة وجيشه الجاهل، نصر الله بيته الحرام وحماه وأهلك أبرهة وجنوده بدعوة من عبد المطلب، وكان مشركا يومئذ ومات على الشرك. والله كان يعلم سبحانه وتعالى أن عبد المطلب لن يسلم وإن حضر الإسلام، ومع ذلك كان فينا نرى في الظاهر كانت دعوة عبد المطلب المشرك كانت دعوة لها أثرها في استنزال عقوبة الله على الأعداء وحماية بيت الله الحرام. فما بالنا لو دعا داع صالح، لو دعت امرأة سكلى، لو دعا غلام يتيم، لو دعت امرأة صالحة، لو دعا المسلمون كلهم في ساعة من ليل يناجون رب العزة جل وعلا، ولا سيما حين ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، أتهزؤون من هذا وهذا هو الحق المبين؟ ألا يصدق الناس أن عودة الحجاب على رؤوس النساء قد تكون سببا في نصرة الله للمسلمين؟ والله قد يكون، والله لا حرج على فضل الله، فإن التوبة تجب ما قبلها. وحينما تتوب النساء وتلبس الحجاب ويرضى الرجال بذلك، فيترك الأب ابنته ويترك الزوج زوجته يلبسن الحجاب الذي شرعه الله، والله فيما أعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى سيغير حالنا إلى أحسن من هذا، كما قال سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لكن كيف ينصرنا الله تعالى ونحن بهذا الفكر؟ إن كان هذا فكرا كيف ينصرنا الله تعالى ونحن بهذا الجهل؟ هذا قلم الصحفي، هذا قلم أصحاب الأقلام، قلم أصحاب الفكر، أصحاب العقول التي تنور الناس، التي تعرف الناس، التي تثقف الناس. لغة الثقافة هكذا تسوي بين قيام الليل والحجاب الذي فرضه الله، وبين امرأة مغنية سافرة تغني بلحمها، تغني بزينتها التي يحرم إبداؤها، وتتصدق في سبيل الله أو في سبيل الوطنية والعروبة بمال حكم عليه أهل الفتوى بأنه مال حرام ولا يجوز التصدق به. فهذا يستوي مع هذا في فكرنا، في ثقافتنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. كما قلت، كل يوم نرى مؤشرا خطيرا يجعلنا نفقد الثقة في أنفسنا، وأننا لسنا مؤمنين نستحق نصر الله، وأن هذا الذي يحدث إنما هو بأفعالنا، إنما هو بذنوبنا. أصحاب أحد اعترضوا، قالوا كيف نهزم ونحن نقاتل في سبيل الله؟ كيف يمكن منا عدونا ونحن نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البعض تذمر، فقال الله تعالى معلما لهم ومذكرا لهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ إيه ده؟ ما هذا؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، أنتم الذين خالفتم أمر القائد الرشيد الذي نصبه الله عليكم قائدا، أنتم الذين خالفتم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما الذي أدراه أن العدو ربما يغير عليكم من خلف ظهوركم؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. ويقول الله تعالى في موقف آخر: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. الله يمسك عنا أعداءنا، ولكن حين يستحق المسلمون الضرب، حينما يستحق المسلمون الذلة، الله تعالى يسلط عليهم عدوهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وأن يعفو عنا وأن ينقذنا من أنفسنا ونطهرنا من أحمالنا وأوزارنا. اللهم طهرنا من أوزارنا، وطهرنا من خطايانا، واجعلنا أهلا لمعونتك، واجعلنا أهلا لنصرتك. اللهم اجعلنا أهلا لنصرتك، اللهم اجعلنا أهلا لنصرتك. اللهم انصرنا بإيماننا بك، اللهم انصرنا بذكرنا بك، اللهم انصرنا بصلتنا بك، انصرنا بفضلك علينا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وتب علينا توبة نصوحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك توبة لا معصية بعدها، ويقينا لا شك بعده. اللهم إنا نسألك يقينا لا شك بعده، وصلة لا انقطاع لها. اللهم صلنا بك صلة وثيقة ترضى بها عنا. اللهم اهزم عدوك وعدونا، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود المغتصبين، اللهم عليك باليهود المغتصبين. اللهم إنهم عتوا وبغوا وظلموا يا رب العالمين، ولا ناصر لنا إلا أنت، وليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين، اللهم اكشف الكرب عن المكروبين، اللهم اكشف الكرب عن المسلمين. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، عجل لنا بنصرك المبين، عجل لنا بنصرك المبين. افتح لنا مسجدك الأقصى، افتح لنا مسجدك الأقصى، ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، أسعد قلوبنا بطهارته يا رب العالمين، متع نظرنا بزيارته يا رب العالمين، شرفنا بالصلاة فيه قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، أوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إن نبينا دعاك على منبره طالبا الغيث، فاللهم أغثنا، اللهم أغثنا بنصرك، اللهم أغثنا بنصرك، ندعو حيث دعاك نبينا في خطبة الجمعة، اللهم أغثنا كما أغثت نبيك، اللهم أغثنا يا ربنا، أغثنا بنصر مبين، أغثنا بنصر قريب، أغثنا بنصر عاجل يا رب العالمين، أغثنا بنصر مؤثر أبدا، لا نذل بعده أبدا، إنك على كل شيء قدير، وصل يا ربنا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.